خير البرية والتقى محرابه تسمو محبته على الألحان أزكى رسول بالهدى قد جاءنا وخليل رب الواحد الرحمن صلى عليه الرب في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان والله أعلى شأنه في آيه ولدينه يعلو على الأديان.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighting your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و 6868 لمشتركي موبايلي.
الحمد لله الذي هدانا لسنة محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وذريته. ولا زال حديثنا متصلا عن هديه عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أهله، وننتقل من الزوجات إلى الأبناء والأحفاد لنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا وزوجا. أما كونه عليه الصلاة والسلام أبا وجدا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان نعم المربي ونعم الأب، نعم الجد ونعم الراعي، كان يعتني بهم منذ ولادتهم فيحنكهم ويعق عنهم ويسميهم، ثم يعودهم ويزورهم ويرعاهم. أما ذريته عليه الصلاة والسلام فلم يكتب له ذرية وعقب ونسل إلا من ابنته فاطمة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان قد رزق بأولاد من الذكور والإناث، وأجمع المسلمون على دخول أولاد فاطمة في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فالذرية هم الأولاد وأولادهم، ويدخل فيهم أولاد البنات على الصحيح. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان له من الأبناء 3: القاسم وإبراهيم وعبد الله. أما الطيب والطاهر فالراجح أنهما لقبان لعبد الله، فابنه عبد الله يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر، وكان قد ولد له القاسم أيضا. أما إبراهيم فقد ولد بالمدينة. هؤلاء البنين وافتهم المنية كلهم في سن الطفولة، لا يوجد أحد من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام الذكور بلغ. ابتلى الله نبيه بأن قبض أبناءه جميعا وهم صغار أطفال، فالقاسم مات بمكة وهو ابن سنتين وأشهر، وبه يكنى عليه الصلاة والسلام فيقال أبو القاسم، وقد رزق به من خديجة رضي الله عنها. أما عبد الله فقد ولد بعد النبوة ومات بمكة، وهو من خديجة رضي الله عنها أيضا. أما إبراهيم فقد رزق به عليه الصلاة والسلام من ماري القبطية، وقد ولد بالمدينة في ذي الحجة سنة 8 ومات بها سنة 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا. أما البنات فقد رزقه الله عز وجل 4 من البنات: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. وهؤلاء البنات جميعا من أم واحدة، وهي خديجة رضي الله عنها. أما زينب فهي أول من ولد من البنات، وقد تزوج أبو العاص بن الربيع فولدت له عليا وأمامة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام له حفيدان من بنته زينب، ولكن كما سنعرف لا يوجد ذرية من هذين الحفيدين. أما رقية ابنته الثانية فقد كان زوجها عتبة بن أبي لهب قبل الإسلام وطلقها ولم يدخل بها، ثم تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهاجرت معه إلى أرض الحبشة، وهاجرت الهجرتين جميعا، ومرضت والنبي عليه الصلاة والسلام يتجهز لأي غزوة؟ لغزوة بدر، لأن عثمان شغل بزوجته عن حضور غزوة بدر. وتوفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر في شهر رمضان، توفيت ابنته رقية وهو في بدر في شهر رمضان. البنت الأولى هي زينب، والبنت الثانية هي رقية، والبنت الثالثة هي أم كلثوم رضي الله عنهن. وقد تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا بعد وفاة أختها رقية، وماتت عند عثمان رضي الله عنه. أما البنت الرابعة فهي فاطمة رضي الله عنها، آخر بنات النبي عليه الصلاة والسلام وأحبهن إليه، وقد ولدت سنة 41 من مولده، وماتت بعده بستة أشهر. وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له الحسن والحسين وزينب ومحسنا وأم كلثوم، فهؤلاء أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أحفاده فإنه قد ولد له الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لابن البكر لعلي وفاطمة، وقد ولد في السنة 3 من الهجرة، وتوفي سنة 49 من الهجرة، وكانت سنه عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 7 سنين. أما أخوه الحسين بن علي فهو الحفيد الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام، والابن الثاني لعلي وفاطمة، فقد ولد في السنة 4 من الهجرة، وتوفي سنة 61 للهجرة مقتولا ظلما رضي الله عنه. وأما محسن بن علي بن أبي طالب فقد ولد بعد الحسين وتوفي صغيرا. ولد لعلي رضي الله عنه أيضا أم كلثوم التي توفيت سنة 75 للهجرة، وهذه من حفيدات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ولدت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تزوجها عمر بن الخطاب فولدت له زيد بن عمر الأكبر ورقية، وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد في وقت واحد. له عليه الصلاة والسلام حفيد من عثمان رضي الله عنه وهو عبد الله بن رقية، وقد ولد بأرض الحبشة وعاش 6 سنين فقط. له حفيدة أخرى عليه الصلاة والسلام وهي أمامة بنت أبي العاص، وهي من زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة فلم تلد ومات عنها، فتزوجها المغيرة بن نوفل فماتت عنده ولم تلد له. وهناك علي بن أبي العاص أخو أمامة بنت زينب، وقد ناهز الحلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا فريدا للأبوة الكريمة في حياة البشرية، وكان هديه عليه الصلاة والسلام يتمثل بالرحمة والعطف والحنان، وقد تجلى تعامله مع أولاده وأحفاده بالعديد من المظاهر الكريمة والشمائل الرحيمة، ومن ذلك أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه ليكون تمجيد الله وتعظيمه أول ما يطرق سمع هذا الطفل في الدنيا. فعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، أذن كما يؤذن للصلاة. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وصححه النووي وابن الملقن، وحسنه الألباني كذلك في الإرواء، ثم ضعفه بعد. وقال ابن القيم رحمه الله: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له. شعار الإسلام عند دخول إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. وغير مستنكر وصول أثر التأذين من أذن الطفل إلى قلبه وإن لم يشعر، ولم يشعر من حوله. وفيها فائدة أخرى وهي هروب الشيطان عند سماع الأذان، لأنه كان يرصده ويقارنه عند ولادته، وهو الذي يضع إصبعه في خاصرة المولود ويطعن في جنبه فيستهل المولود صارخا. ولذلك الأذان عند الولادة في أذن المولود يطرد الشيطان، لأن المؤذن إذا أذن ولى الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع صوت التأذين. ولذلك فإن أول ما يطرق سمع المولود هو كلمات التوحيد وذكر الله عز وجل، ولا شك أن هذا يغيظ الشيطان ويضعف الشيطان وهو يتعلق بالمولود عند الولادة، كما أنه يشتد على ابن آدم عند الوفاة يحاول أن يزيغه في آخر لحظة قبل أن يفارق الدنيا، فهو يريد أن يؤيسه من رحمة الله وأن يضله. ولذلك الإنسان لا يأمن على نفسه، فهو لا يزال يذكر ربه ويعتمد عليه ويتوكل في آخر لحظات خروجه من هذه الدنيا ليخرج سالما من كيد إبليس. كان عليه الصلاة والسلام من هديه مع أبنائه كما قلنا ومع أحفاده الأذان في أذن المولود ثم تحنيك المولود. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، والتحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير، ولو حنك بغير التمر حصل التحنيك ولكن التمر أفضل. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلو. فيمضغ المحنك التمر حتى تصير مائسة فتصبح إذن لينة بحيث يسهل على الطفل أن يبتلعها. ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوف المولود. والتحنيك أن يمر بها على حنك الولد من الأعلى والأسفل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حنك أخا أنس بن مالك الأنصاري جعل يلفت نظر من حوله إلى حب الأنصار التمر من البداية، فجعل الصبي يمص التمرة طبعا وفيها ريق النبي عليه الصلاة والسلام المبارك، فكان أول ما فتق أمعاء الصبي ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يعق عنهم من الأبوة، وقد عق عن الحسن والحسين رواه النسائي وصححه ابن حجر، وعن ابن عباس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين رواه النسائي، وفي رواية كبشا كبشا. والعقيقة لها فوائد كثيرة، وهي قربان إلى الله تعالى، وفيها كرم، وفيها فك ارتهان المولود بالشيطان، فإن للشيطان نوع تسلط على المولود، ومما يساعد على فكه وتحرير المولود من أسره ذبح العقيقة. ولذلك قال كل غلام مرتهن بعقيقته. وكان عليه الصلاة والسلام يسمي مولوده في يوم ولادته كما قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم رواه مسلم. وقد يؤخر التسمية إلى اليوم السابع وكلاهما سنة، كما قالت عائشة رضي الله عنها عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما، رواه ابن حبان والحاكم وصححه ابن حجر رحمه الله كما في الفتح. وأمر عليه الصلاة والسلام بحلق رأس الصبي والتصدق بزينة شعره فضة، كما روى أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله، والورق الفضة. ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك، رواه أحمد وحسنه الألباني. وقوله عليه الصلاة والسلام لابنتي فاطمة لا تعقي عنه، لأنه كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يتولى هو بنفسه ذبح العقيقة عنهما، وهذا طبعا فيه ولا شك أجر لمن يتبرع بعقيقة المولود. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يتولى ذلك بنفسه، فهذان حفيداه. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما أن يحلق ويتصدق بوزن فضة، رواه البزار. وقال الهيثمي اسنده حسن. كان عليه الصلاة والسلام يختار الأسماء الحسنة، فسمى ابنه إبراهيم على اسم الجد أبي الأنبياء عليه السلام، وسمى أبناء علي بالحسن والحسين. كان عليه الصلاة والسلام يتحمل ما يحدث من أولاده وأحفاده وهم صغار، وربما بال الصبي في حجره فلا يغضب عليه الصلاة والسلام. فروت لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه في حجره، يعني في حضنه، فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذا الحديث فيه دليل صريح على التفرقة بين بول الصبي والصبية، وأن بول الصبي إذا لم يأكل الطعام، إذا لم يأكل الطعام الصبي فإنه يكفي فيه النضح لتطهيره ولا يحتاج إلى غسل، والنضح رش رش بالماء، وهذه النجاسة المخففة من المولود الذكر إذا لم يأكل الطعام وكان يغتذي بحليب أمه أو بحليب آخر أو شيء من العسل، هذا لا يعتبر أنه أكل الطعام. لكن عندما يطبخ له الطعام المعروف فيأكله فيصبح بوله نجسا كبقية البول. أما الأنثى فبولها نجس من البداية، ولعل الشرع راعى أن الغلام الذكر يكثر حمله فتعم البلوى في قضية ما يخرج منه عند تداوله بين الأيدي، فهذا يأخذه وهذا يحمله وهذا يضعه وهذا يرفعه، كما جرت العادة بتداول وحمل الذكور أكثر من الإناث. ولذلك جعل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي في تطهيره النضح ولا يشترط الغسل، بخلاف بول الصبية فإنه لا بد من غسله ولا يكفيه النضح. وقال أبو السمح: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك فأوليه قفايا فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي ليلى قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صدره أو بطنه الحسن أو الحسين، قال: فرأيت بوله أساريعة فقمنا إليه، فقال: دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله، ثم أتبعه الماء، ثم قام فدخل بيت تمر الصدقة ودخل معه الغلام، فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فاستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الصدقة لا تحل لنا، آل محمد لا تحل لهم الصدقة. الحديث رواه أحمد وقال هيثم رجال ثقات، وصححه الأرناؤوط في تعليقه على المسند، ولعل بعضهم قد ضعفه. وقوله رأيت بوله أساريع يعني طرائق، والواحد أسروع، سمي ذلك لاضطراده وسرعته من السرعة، وهي أن تطرد الحركات من غير أن يتخللها سكون ولا توقف. وهكذا يحصل من رش الغلام لبوله أحيانا، ومن شدة عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاده وأحفاده أنه كان دائم التعويذ لهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. رواه البخاري والترمذي واللفظ له. ومعنى والمراد بكلمات الله التامة القرآن، وقيل أسماؤه وصفاته تعالى، وإنما وصفت كلمات الله بالتامة لأنه ليس فيها نقص ولا عيب ككلام الناس، فإن كلام الناس يعتوره ما يعتوره. وقوله من كل شيطان، طبعا الكلمات التامة تنفع صاحبها وتعيذه، المعوذ بها تنفعه وتحميه بإذن الله. وقوله من كل شيطان يدخل في هذا شياطين الإنس وشياطين الجن. وقوله هامة وهي كل ذات سم قاتل، والجمع هوام، فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة. وهناك من الكائنات ما له سم لا يقتل في العادة، كبعض النمل له سم يؤلم ويحرق، وكذلك الزنبور والنحلة، فإنها تضع شيئا من السم يؤلم ولكن في العادة لا يقتل. وقوله ومن كل عين لامة، يعني تلم بالمعيون، تلم به فتصيبه بالسوء. وقال ابن حجر رحمه الله: المراد كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل. وفي تعويذ الصبي بهذه الكلمات العظيمة تحصين له من الآفات. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم بعض أولاده أو أحفاده بعض هذه الأدعية ليدعو بها، كما علم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء القنوت، فقال الحسن رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي وصححه النووي وابن حجر. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أولاده بالصلاة، كما قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. مروهم بها ليعتادوها ويستأنسوا بها، وفرقوا بينهم في المضاجع المراقد التي ينامون فيها إذا بلغوا 10، حذرا من غوائل الشهوة ولئلا يسرع إليهم الفساد، فإن أول فساد الصبيان والأولاد بعضهم من بعض. ولذلك قال: فرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك من فوائده أن لا يقف واحد منهم موقف تهمة. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذهم معه إلى المسجد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة، وعليه على ابنه أخرى وهو حفيده، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان. وهذا منظر جذاب، وحفيدين على حفيدين، قميص أحمر يمشيان ويعثران، شفقة الجد لا يمكن أن تترك هذا وهو على المنبر. فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر بيته، وحتى بيت فاطمة قريب من المنبر، بيت فاطمة موجود الآن داخل الحجرة المغلقة هذه في المسجد النبوي، ويمكن الدخول إليه بخلاف حجرة عائشة فإنه محاط بجدران ولا يمكن الدخول إليه، أما بيت فاطمة يمكن الدخول إليه من داخل. عليه حال البيت قريب. فنزل وأخذهما فصعد بهما المنبر، ثم قال بعد ما قطع خطبته: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة واصل. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومعنى يعثران يمشيان مشي صغير يميل في مشي تارة إلى هنا وتارة إلى هنا لضعفه في المشي، فحملهما من كمال ما وضع الله تعالى في قلبه صلى الله عليه وسلم من الرحمة. وقوله مستشهدا بالآية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني تشغل البال عن القيام بالطاعة. وظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لهما فتنة دعا إليها محبة الولد، على أن الفتنة بالولد مراتب، وهذا من أدناها وقد يجر إلى ما فوقه، فلذلك حذر من فتنة الولد. فالولد ممكن يجعل أباه يترك واجبا أو يفعل محرما، لكن هنا ما حصل شيء يذكر، فإنه توقف عن الخطبة ونزل وحملهما ورجع وأتم الخطبة. بل إن الحمل في الصلاة مما هو مباح، ولا يعتبر حركة رفع الولد ووضع الولد مما يبطل الصلاة، وهذا في مراعاة الشريعة لفطرة وغريزة وجبلة الإنسان وما جبله الله عليه من الرحمة بالأولاد والشفقة. فروى أبو قتادة الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه حفيدته، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. رواه مسلم. ويتحمل ما قد يصدر عنهم في صلاته أو ما يأتون به من أفعال ولو كان مرادهم اللعب، فيمكثوا من أجل إشباع ما في نفوسهم من حب اللعب. فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي. بعض الصحابة صار عنده قلق، لماذا طال السجود؟ حدث شيء؟ حدث مكروه في الصلاة؟ فرفع الصحابي رأسه ليطمئن. قال: وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال: فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، يعني مرض مفاجئ، علة مفاجئة، هذا يدخل فيه الموت أيضا، قد يقبض الإنسان فجأة، قد يموت الإمام وهو ساجد، أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، اتخذني كالراحلة وركب ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، يعني من اللعب. رواه النسائي وصححه الألباني. فهكذا ينبغي أن يكون الأب مع ولدي حتى في العبادة بين يدي الله عز وجل، فهو لا يفعل ذلك وهو يصلي منفردا، وإنما يفعل وهو يؤم الناس، وهذه أشد، ليزرع في حسهم أن الطفل يبقى طفلا داخل المسجد كما هو خارج المسجد. ولذلك فإن مراعاة مشاعر الطفل وحاجة الطفل وتلبية دافع اللعب عند الطفل مهم، وهكذا يعيش الأطفال أسوياء بلا أزمات نفسية ولا تقلبات، لأنهم قد أخذوا كفايتهم وحاجتهم، تربوا في أجواء سليمة وبيئات طيبة، أعطوا حظهم من اللعب، وهذه حاجة الأطفال في هذا السن. ولم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام من صعود حفيده على ظهره وهو ساجد، بل كان يعامله غاية الرفق. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض حتى لا يسقطا، فإذا عاد عادا، إذا عاد إلى السجود عاد إلى ارتحاله والركوب فوق ظهره، فإذا أراد أن يرتفع أمسك بهما وارتفع وضعهما على الأرض لئلا يسقطا، حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة في السماء، برقت برقة، فقال لهما الحقا بأمكما. قال فمكث ضوءها حتى دخل على أمهما. سبحان الله، مكث ضوء البرق هذا حتى دخل على أمهما. رواه أحمد وصححه الألباني. وكان الحسن رضي الله عنه يثب على ظهر عليه الصلاة والسلام فلا يغضب. فقال أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه، فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا لئلا يصرع. قال فعل ذلك غير مرة، فلما قضى صلاته قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته. قال إنه ريحانتي من الدنيا، وإن ابني هذا سيد، وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه أحمد وحديث صحيح. طبعا لم تكن شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال محصورة بأولاده وأحفاده، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما صلى مرة قصر الصلاة لأجل بكاء، وأكثر من مرة بل قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني أختصر وأترخص وأترك التطويل في القراءة والأذكار. كراهية أن أشق على أمه، رواه البخاري، كراهية أن تقع أمه في المشقة نتيجة بكائه. والحديث يدل على مشروعية الرفق المأمومين ومراعاة مصالحهم. طبعا ممكن قال يقول يعني إذن كان في صبيان في المسجد؟ نعم كان في، لكن كان الصحابة يحرصون على مسجدهم ويحصل نعم بكاء للصبي، لكن ما هو مثل هذا الصراخ واللعب الآن الذي تتجاوب له أصداء المساجد ولا يكاد المأمومون يسمعون شيئا من قراءة الإمام. فنعم كان في المسجد أطفال وكان لهم بكاء، ولكن هذا يحصل أحيانا وليس كل صلاة لا يسمعون صوته من بكاء الصبية. هذه لمحة سريعة عن بعض مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في الأبوة، وهو كذلك الجد الحاني المشفق، ولنا متابعة لهذا الموضوع بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighting your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايلي.
خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاء، خليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو عنه.